بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه، أما بعد، فهذه قراءة في العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والسامعين. وفي الدرس 19 قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيهما وبجميع ما فيه قد رقم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. قال شيخنا سلمه الله: الأدلة على ثبوت اللوح والقلم كثيرة، منها قوله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وكذلك قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. من قبل أن نبرأها يعني نخلقها. وقوله سبحانه: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وهذا الكتاب في هذه النصوص وفي هذه الآيات كلها هو اللوح المحفوظ. وأما من السنة فجاء في ذلك حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: يا ربي وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. واختلف العلماء هل القلم خلق أولا أم العرش، على قولين أظهرهما كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته أن العرش خلق قبل القلم، وبعض العلماء يقول أن القلم خلق أولا، والأظهر أن العرش كان قبل القلم. والدليل على ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. فقوله وكان عرشه على الماء يعني قبل هذه الكتابة. فالحديث صريح في أن التقدير إنما وقع بعد خلق العرش، فدل على أن العرش مخلوق قبل القلم، والتقدير وقع عند أول خلق القلم بلا مهلة، يعني أن الله أول ما خلق القلم كتب به المقادير، لما رواه أبو داود عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب الحديث. يعني أنه عند أول خلقه القلم قال له: اكتب، بدليل الرواية أخرى: أول ما خلق الله القلم. فتكون أول هنا ليست ابتدائية وإنما هي ظرفية. أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب. فيكون حينئذ يعني عندما ووقتما وحينما خلق الله القلم قال له: اكتب. ولذلك رواية أول ما خلق الله القلم تحمل على هذه الرواية، يعني أن الذي خلق أولا العرش. والذين قالوا بأن القلم أول المخلوقات احتجوا برواية الرفع التي فيها أول ما خلق الله القلم، يعني على الابتداء تكون أول ابتدائية. ولكن جاءت رواية أخرى تدل على أن أول هنا ظرفية، وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام وكان عرشه على الماء يدل على أن العرش خلق أولا، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. قد ذكر علامة ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية في بيان منهاج أهل السنة والفرقة الناجية والمعروفة بنونية ابن القيم الخلاف في العرش والقلم أيهما خلق أولا، واختار أن العرش خلق أولا. فقال رحمه الله، وطبعا في النسخة التي بين يدي كتب هذا الكلام على غير هيئة الشعر، قال رحمه الله والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي العلا الهمداني. والحق أن العرش قبل، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان. فرجح أن العرش مخلوق قبل القلم لأنه قبل الكتابة، وقوله والعرش كان ذا أركان يعني كان موجودا. فابن القيم رحمه الله تعالى ممن يرجح أن العرش خلق قبل القلم. قال شيخنا وأقلام المقادير التي وردت في السنة، أولا القلم العام الشامل لجميع المخلوقات، وهو الذي كتب به في اللوح المحفوظ المقادير. وهذا القلم العام الشامل لجميع المخلوقات وما بعده من الأقلام كلها مأخوذة منه وتوافقه. القلم الثاني خبر خلق آدم، وهو قلم عام أيضا لكن لبني آدم، وورد فيه آثار تدل على أن الله قدر أعمال بني آدم وأرزاقهم وآجالهم وسعادتهم عقيب أبيهم. والقلم الثالث حين يرسل الملك إلى الجنين في بطن أمه فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، كما ورد ذلك في الأحاديث الصحيحة. في حديث ابن مسعود في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام قال ابن مسعود رضي الله عنه حدثني الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يأتيه الملك فيؤمر بأربع كلمات يعني بكتابتها الحديث. القلم الرابع وهو الموضوع على العبد عند بلوغه، وهذا بأيدي الملائكة الكرام الكاتبين الذين لا يفارقون العبد، فهؤلاء يكتبون ما يفعله بني آدم في صحف معهم، يسجل الإنسان كل شيء يفعله، سواء كان أيها الإخوة هذا الشيء في السر أم في العلن، فهؤلاء الملائكة يكتبون كل شيء يفعله الإنسان، يراقبونه، وهم كرام كاتبون. الإنسان لابد أن يتأمل هذا، حتى كلمة أخذت وأعطيت وأكلت وشربت كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما يكتبون كل شيء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من صمت نجا، من صمت نجا. وقال عليه السلام كما في الصحيح من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وكان بعض السلف كما ذكر الذهبي في السير يطيل السكوت حتى تتغير رائحة فمه، يعني كأنه صائم من طول السكوت. وكما قيل المرء مخبوء تحت لسانه، وكما قال النبي عليه السلام في الصحيح أيضا ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وتكفر الأعضاء اللسان، تقول اتق الله فينا إنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا. وما من شيء يعني أهم بطول حبس من اللسان، إنسان يحبس لسانه إلا في الكلام الخير، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قد ذكر النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين وكذلك ابن قدامة في مختصر منهاج القاصدين الاتفاق، نقل الاتفاق على أن الكلام الذي لا خير فيه ولا شر مذموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليقل خيرا أو ليصمت. فإما يقول الإنسان قولا ينفعه في دينه أو دنياه، وإلا فالنجاة في الصمت والسكوت. وكان بعض السلف إذا جلس مجلسا تعد كلماته، كلماته تعد في المجلس. من منا اليوم يجلس مجلسا تعد فيه كلماته؟ من هو هذا؟ مهما قصر وقت هذا المجلس. فالله المستعان. فكل شيء يكتبه هؤلاء الكرام الكاتبون إذا بلغ الإنسان يكتب له كل شيء، أما قبل البلوغ فإنه يثاب على الحسنات دون السيئات لأنه غير مكلف، وهذا من رحمة الله بعباده. أما إذا بلغ الحلم وظهرت عليه إحدى علامات بلوغ الحلم فإنه يكتب له كل شيء، الحسنات والسيئات سواء. فحاصل، قال وفقه الله، فحاصل معنى قوله: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، أنه لا بد من الإيمان باللوح المحفوظ المذكور في الكتاب العظيم، وأن الله كتب فيه مقادير كل شيء، وما هو مكتوب فيه شامل عام لا يخرج عنه أي شيء، والمقادير الأخرى كلها مأخوذة منه راجعة إليه كما تقدمت الأدلة على ذلك. وكذلك الإيمان بالقلم، قال بعض العلماء: إنه هو القلم الذي أقسم الله به في قوله سبحانه: نون والقلم وما يسطرون. وهذه الكتابة في اللوح المحفوظ لا تبدل ولا تغير. أما الصحف التي في أيدي الملائكة قد ينقص في عمر الإنسان وقد يزاد، كما قال الله عز وجل: وما ينقص من عمره إلا في كتاب. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أراد أن ينسأ، يعني يؤخر ويزاد له في أجله، فليصل رحمه. فصلة الرحم وتقوى الله عز وجل من أسباب النسأ والزيادة في العمر. وقيل هذه الزيادة معنوية، يعني بالبركة في العمر يعمل أعمالا كثيرة في وقت يسير. وقيل بل هي زيادة حسية، وأنه يزاد في عمره زيادة حسية، ولكن ليس هذا في اللوح المحفوظ، لأن الله عز وجل قال: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. فما في اللوح المحفوظ ثابت، ولكن علم الله عز وجل أن هذا سيصل رحمه ويتقي ربه فكان عمره كذا، وهذا لا يغير في اللوح المحفوظ. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه.
والإيمان بذلك أيها الإخوة من الأهمية بمكان، لا سيما إذا جاءت الفتن وأطلت برأسه على الناس. المؤمن يعلم أن هذا مقدر ومكتوب عند الله عز وجل، وأنه لا يمكن أن يغير ولا يبدل ما في اللوح المحفوظ. وقد جاء ذلك في كتاب الله، قال الله عز وجل: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. في حديث ابن عباس لما أردفه النبي، حينما أردفه النبي صلى الله عليه وسلم خلفه كما عند الترمذي وهو حسن صحيح، قال له النبي عليه السلام: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، وفي رواية وطويت الصحف. والمراد أن كل شيء مقدر ومكتوب عند الله عز وجل. فأقلام المقادير قد رفعت وجفت الصحف فلا تغير ولا تبدل، ولو اجتمع الكون كله على أن يغير شيئا مما كتبه الله ما استطاعوا أن يغيروا ما كتبه سبحانه وتعالى، ولما استطاعوا أن يزيلوا فيه شيئا لم يكتبه الله عز وجل عنده في كتاب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة.
نعم، كما في حديث ابن عباس السابق رفعت الأقلام وجفت الصحف، وفي رواية تفسر هذا وطويت الصحف، يعني أنه لا يزاد ولا ينقص، وإنما هو أمر مقدر عند الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه.
وهذا لأن المقدور كائن لا محالة، فلا بد من الإيمان بهذا، وأن تعلم أن الذي أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، لأن كل شيء قد كتب في اللوح المحفوظ حتى العجز والكيس. فحركات العبد وسكناته وأقواله وأفعاله وتصرفاته كلها مكتوبة، كما في حديث ابن عباس السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. وهذا أيها الإخوة ينشئ في العبد الراحة والطمأنينة وعدم الجزع عند المصيبة مهما كانت عظيمة، فيثبت قلبه ويرسخ رسوخ الجبال الرواسي، لأنه يعلم أن كل شيء مقدر ومكتوب عند الله عز وجل في كتاب لا يزال فيه ولا ينقص. ولذلك فإنه يطمئن، طالما أنه مكتوب عند الله سبحانه وتعالى فهو مطمئن. لماذا؟ لأنه لابد أن يرضى بما قضاه الله وقدره سبحانه وتعالى، فإن كان هذا التقدير شرعيا فيجب أن يؤمن به ويعمل به، سواء كان أمرا أم نهيا، وإن كان كونيا قدريا فلا بد أن يرضى به أيضا ويصبر عند القضاء الكوني، وإن خالف هوى النفس، إذا مات الابن، ماتت الزوجة، مات الأب، ماتت الأم، والله عز وجل سمى الموت مصيبة، قال سبحانه: فأصابتكم مصيبة الموت. فإذا جاء هذا المصاب فإنه يصبر ولا يجزع، وهذا الصبر يكون عند الصدمة الأولى، كما في الصحيح عند البخاري في صحيحه لما مر النبي عليه السلام بين القبور فسمع امرأة تنعي صبيا لها، فقالت: اتق الله يا أمة الله واصبري. قالت: دعك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فلما علمت أنه هو ذهبت تعتذر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. مات هذا الصحيح بدون سقم ولا مرض، وعاش هذا المريض سنين من الدهر وعقودا من الزمن، واغتنى هذا وافتقر هذا وضعف هذا وقوي هذا، كل هذا بتقدير الله عز وجل. هذا مما ينشئ في النفس والقلب راحة وطمأنينة وعدم الجزع عند المصاب مهما كان عظيما، مهما كانت المصيبة عظيمة، إذا آمن العبد أنها مكتوبة عند الله من قبل أن يخلقها ربنا عز وجل، من قبل أن نبرأها، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، إن الله لا يحب كل مختال فخور. الإنسان كان غنيا فأصبح فقيرا يرضى، كان قويا شابا فأصبح مريضا ضعيفا، جاءته الأدواء لا يستطيع أن يقوم على فراشه إلا أن يعاونه أحد على ذلك، ومع ذلك يصبر ولا يجزع. فإذا أعطاه الله عز وجل النعم شكر ربه، وإذا ابتلي بالنقم والمصائب فإنه يصبر، فيعيش بين الشكر والصبر، يتقلب بينهما، وفي كليهما هو مأجور. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعد العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه.
نعم. وهذا فيه الرد على من من الفرق الضالة القدرية القائلين بأن الله عز بأن الله عز وجل لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، فهذا يرد عليهم، فالله عز وجل علم وسبق علمه كل كائن خلقه، وليس أن علمه متعلق بمشيئته، لا، وإنما ما لم يشأه ربنا عز وجل فإن الله علمه سبحانه. قال جل وعلا عن الكفار: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فعلم الله من حالهم وشأنهم، أي الكفار، أنه لو أعادهم سبحانه إلى الدنيا لعادوا إلى ما نهوا عنه من الكفر والشرك. فعلم الله عز وجل شامل، ولذلك العبد يوصف بالعلم. نعم جيد هكذا. نعم. فعلم الله العبد يوصف بالعلم، والله يوصف بالعلم، لكن علم العبد محدود مقصور، وأما علم الله عز وجل فشامل. فهل أنت تعلم مهما وصلت من العلم تعلم ما يأتي غدا؟ لا تدري عنه شيئا، هذا علم غيبي. ولذلك من ادعى علم الغيب من الكهان والسحرة ونحوهم وأصحاب حظك اليوم، هذا هؤلاء حكم عليهم العلماء بالكفر والعياذ بالله، لأن من دعا علم الغيب فهو مكذب بالقرآن، لأن الله عز وجل قال عن النبي عليه الصلاة والسلام: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فالغيب الكامل المطلق لا يعلمه إلا الله عز وجل. وأما ما أخبر به النبي عليه السلام من علامات الساعة من الأمور الغيبية التي يعني لم تقع بعد، فهذا غيب نسبي محدود، وأطلعه ربنا عز وجل عليه. أما الغيب الشامل التام الكامل لما وقع ولما يقع ولما سيقع في المستقبل، فهذا خاص بالله عز وجل لا يطلع عليه أحد. ولذلك قال الله عز وجل: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. قال النبي عليه الصلاة والسلام: خمس مفاتح الغيب لا يعلمهن إلا الله. وتلا صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة، يعني وقت القيامة. ولذلك هؤلاء المجرمون الذين يظهرون كل مدة من الزمن يقولون إن الساعة ستقوم في ساعة كذا في يوم كذا في سنة كذا، الذي يقول ذلك كافر، ومصدقه في ذلك كافر والعياذ بالله، لأن الله عز وجل قال: إن الله عنده علم الساعة خاص به عز وجل. والنبي عليه السلام قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني لست أنا ولا أنت يا جبريل، كلنا سواء في معرفة وقت الساعة. وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه الخمس لا يعلمها إلا الله عز وجل، لا ملك المقرب يعلمها ولا نبي مرسل يعلمها. والله تبارك وتعالى قال عن علمه: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض. وقال سبحانه: إن الله بكل شيء عليم. وقال جل وعلا: وكان الله بكل شيء عليما. وقال سبحانه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، يعني في اللوح المحفوظ. يمكن أن تفسر أسامة لو أردت تفسر. فمن لم يؤمن بعلم الله الشامل فليس بمسلم. ولهذا كفر العلماء كالشافعي ومالك والإمام أحمد وغيرهم من العلماء والأئمة كفروا القدرية الأول الذين قالوا بأن الله عز وجل لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، فنسبوا الجهل لله عز وجل قبل الخلق والعياذ بالله، وقالوا علمه متعلق بمشيئته، قالوا علمه متعلق بمشيئته، وهذا باطن والعياذ بالله. أما أهل السنة والجماعة فيقولون علم الله شامل لما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. ما هو كائن؟ في الماضي. ما كان في الماضي. ما هو كائن؟ في الحاضر. ما لم يكن؟ في المستقبل. فهذا الله عز وجل علمه سبحانه وتعالى واطلع عليه وكتبه سبحانه عنده في كتاب. وأيضا كفر العلماء الفلاسفة، ومن كفره ابن القيم رحمه الله كما في غاثة الأفال له وغيره من العلماء، لأن الفلاسفة يقولون إن الله عز وجل يعلم كليات الأمور ولا يعلم جزئياتها، وهذا من الكفر والضلال والعياذ بالله. قال الله سبحانه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وما تسقط من ورقة ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، فلا تنبت حبة ولا تنزل قطرة ماء من السماء إلا يعلمها ربنا جل وعلا. فالقول بأن الله عز وجل يعلم كليات الأمور ولا يعلم جزئياتها كفر. كذلك القول بأن الله علمه متعلق بمشيئته وما لم يشأه لا يعلمه، هذا فيه نسبة الجهل إلى الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما.
قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما، يعني لا يغير ولا يبدل ذلك التقدير المبرم المحكم في اللوح المحفوظ ولا خلل فيه، فلا يمكن أن ينقص. نعم.
قال رحمه الله: ليس فيه ناقض ولا معقب.
ليس، قال رحمه الله، ليس فيه ناقض ولا معقب، ليس فيه ناقض من الانتقاد، يعني لا يستطيع أحد أن ينقض حكم الله وما قدره وما كتبه في اللوح المحفوظ، ولا يستطيع أحد أن يغيره بزيادة أو نقصان أو يؤخره أو يقدمه، لأنه سبحانه لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. نعم.
قال: ولا مزيل ولا مغير.
ولا مزيل ولا مغير، يعني لا أحد يزيل ولا ينقض ولا يغير بالزيادة أو النقصان شيئا مما كتب في اللوح المحفوظ أو يمحو. نعم.
ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سمواته وأرضه.
قال رحمه الله تعالى: ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سمواته وأرضه. مراده رحمه الله لا يستطيع أحد أن ينقص ولا أن يزيد مما قضاه وقدره في خلقه السماوات والأرض سبحانه وتعالى. نعم.
قال: ومن ذلك عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته.
وقال رحمه الله تعالى: ومن ذلك عقد الإيمان، يعني أصل الإيمان واعتقاد الإيمان، فلا يتم الإيمان بربوبية الله عز وجل وأن الله سبحانه وتعالى رب الخلائق ومالكهم ومتصرف فيهم إلا بأن يؤمن بأن قضاء الله وقدره وما كتبه في اللوح المحفوظ نافذ، ولا يستطيع أحد أن يغيره ولا أن يبدله ولا أن يزيد منه ولا أن يزيد فيه ولا أن ينقص منه ولا أن يمحوه، ولا وإلا فمن لم يؤمن بذلك لم يؤمن بربوبية الله، ومن لم يؤمن بربوبية الله لم يوحد الله فيكون كافرا. فالإيمان بالقدر متعلق بربوبية الله عز وجل، تقدير الله للأشياء هذا متعلق بربوبيته سبحانه. قال هنا: ولا أن يزيد منه ولا أن ينقص فيه، لعله أفضل أن يقول: ولا أن يزيد فيه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا.
نعم. استشهد المصنف رحمه الله تعالى في عقيدته فقال: كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. كل من صيغ العموم، فكل شيء في الكون مخلوق لله عز وجل، قدره تقديرا يعني بإحكام ودقة تامة قدر الله عز وجل المخلوقات، لأنه هو الحكيم فيما يخلقه وفيما يقدره وفيما يشرعه سبحانه وتعالى. فخلق الله عز وجل مبني على الحكمة، وكذا شرعه وأمره ونهيه، فمن صفاته الحكمة ومن أسمائه الحكيم، وهذا فيه الرد على الجبرية نفاة الحكمة عن الله، وجاء في النسخة بيدي تعاة الحكمة والصواب نفاة الحكمة عن الله، القائلين: إن الله عز وجل لا يقدر إلا للمشيئة وليس للحكمة. نعم. فتقدير الله مبني على حكمة، سواء ظهرت هذه الحكمة للعبد أو لم تظهر، وليس لمجرد المشيئة يخلق ربنا عز وجل كما يقول نفاة العلة والأسباب. نعم.
قال رحمه الله: وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا.
وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا، يعني أمر الله الديني الشرعي. ففي الأول: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، فهذا متعلق بالتقدير الشرعي وللكوني الكوني خلق. وكان أمر الله قدرا مقدورا، أمر الله متعلق بالتقدير هنا التقدير الديني الشرعي، فهو مبني على الحكمة. فكما أن الآية الأولى أفادت أن خلق الله مبني على الحكمة، فكذلك الآية الثانية أفادت أن أمر الله وشرعه ودينه مبني على الحكمة، لأن الله حكيم. لأنك قد ترى الأنبياء والأولياء والصالحين يبتلون في دينهم، يعني يجتهد في نشر الحق ونشر الهدى والنور والخير للناس، ويدعوهم إلى الله للتوحيد، وينهاهم عن الشرك، ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ومع ذلك يؤذونه. وغيره من أهل الفسق والفجور قد يعطى المال ويعطى الوجاهة والمكان بين الناس، فالعبد أيضا يسلم لقضاء الله عز وجل وقدره. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه شدة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه لين ابتلي على قدر دينه، حتى يمشي المرء على الأرض وما عليه خطيئة. فالأنبياء والصالحون والأمثل فالأمثل هم أشد الناس بلاء، يبتليهم الله عز وجل. قد يكون الكفار في تنعم في الظاهر في المال أو في المكان بين الناس أو نحو ذلك، فهذا لحكمة يعلمها الله عز وجل. كذلك ما قدر الله، لا تقل لماذا العصر 4 ركعات، ولماذا المغرب 3، والفجر 2 ركعتان، والعشاء 4، والظهر والعصر 4، لا تقل هذا، لا تقل هذا، ليس من حقك هذا أن تقول لما في التقدير الشرعي أو الكوني، أو تقول كيف في صفات الله. لا نقول لما ولا كيف، لما في التقدير الكوني لأنه اعتراض على الحكمة، ولا لما في التقدير الشرعي، لأن الله عز وجل شرعه مبني على حكمته وعلمه تبارك وتعالى. فلا تقل لما، فقدت المال وقدت بأسباب يعني نماء المال، ولكنك فقدته، خلاص ترضى وتسلم، ماذا تفعل؟ بذلت الأسباب الشرعية ووقع لك ذلك، الحمد لله، تصبر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما.
نعم. قال رحمه الله تعالى الطحاوي في عقيدته: فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما. الويل هو الهلاك والعذاب، وقيل واد في جهنم، فهذا وعيد بالويل لمن صار لله في القدر خصيما. والمخاصم لله في قضائه وقدره الذي لا يؤمن بهما ويعترض على الله ويقول: لماذا فعل كذا وكيف فعل كذا، لماذا أغنى هذا ولماذا أفقر هذا ولماذا أشقى هذا ولماذا أسعد هذا ولماذا هدى هذا ولماذا أضل هذا. لا، لا تقل هذا، لأن الله أعلم بمحل الهداية فيهديه ومحل الغواية فيغوى. لا تقل هذا، وإنما تسلم لقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. لا بد ذلك، لا بد من ذلك، لا تقل لما أبدا، لا تعترض. نعم.
قال رحمه الله: أحضر للنظر فيه قلبا سقيما.
قال رحمه الله تعالى: وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما. سبب وصف قلبه بالسقم الذي هو المرض، فلاعتراضه على الله وشكه في حكمته وظنه بربه ظن السوء كظن المنافقين والكفرة. قال تعالى: وتظنون بالله الظنونا. وقال سبحانه فيه وفي أمثاله: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. فالمنافقون ظنوا أن الله لا يتم هذا الدين ويقضي عليه، وأنه يخذل رسوله ويقضي عليه وعلى صحابته، وهذا من ظن السوء. وكذلك من اتهم ربه وظن به ظنا سيئا، وأنه ليس حكيما في شرعه أو ليس حكيما فيما يقدره ويخلقه، فهذا قد أحضر للنظر فيه قلبا سقيما مريضا. وكما سبق معنا مرارا أن المرض الذي يعتري القلب على نوعين: مرض شبهة ومرض شهوة. قال الله عز وجل: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وهذا في مرض الشبهة. وقال في مرض الشهوة سبحانه وتعالى، قال عز وجل: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وأخطر المرضين هو مرض الشبهة، وهذا يدفع بالعلم والبصيرة في الدين، ومرض الشهوة ويدفع بمراقبة الله عز وجل، وأن يعلم العبد أن الله عز وجل مطلع عليه. نعم. قد ذكر ابن القيم رحمه الله يعني كلاما طويلا في كما نقل عنه صاحب فتح المجيد في من ظن بالله ظن السوء من الفرق الضالة. فكل الفرق الضالة من الخوارج والمعتزلة والقدرية والجبرية والأشاعرة والمعطلة ونحوهم، كل هؤلاء ظنوا بالله ظن السوء، ومقل ومستكثر. نعم.
قال رحمه الله: ولقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيبا.
قال رحمه الله تعالى: لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، يعني طلب بوهمه وتوهمه وظنونه وشكوكه في الفحص والبحث عن الغيب، لأن القدر سر الله غيبه عن المخلوقين، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: القدر سر الله في خلقه لا يعلمه إلا هو سبحانه. فلا تعترض أيها العبد المأمور على ربك، فلا تقل لما وكيف، فقدر الله سر لم يطلع عليه أحدا، فكيف تريد أن تلتمس بظنونك وشكوكك وشبهاتك وقلبك المريض البحث عن هذا السر الكتيم. فالإنسان لا يتطلع ولا يربو إلى معرفة القدر الذي قدره الله عز وجل، لأن هذا سر الله في خلقه. نعم.
قال رحمه الله: وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما.
نعم. قال رحمه الله تعالى: وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. الإفك هو الكذب، فالذي يقول هذا في القدر يعود أفاكا أثيما. قال شيخنا: وعاد بما قال فيه أي في القدر، يعني بظنونه وتوهمه، فأصبح كذابا أثيما. هذه هي النتيجة، لأنه لما تعدى حدوده وطغى وتجاوز الحد وطلب معرفة الغيب وسر الله في خلقه وسر الله في خلقه بوهمه وظنونه، عاد بما قال أفاكا كذابا أثيما، بل قد يكون كافرا بسبب تجاوزه الحد وطغيانه، كما سبق أن قال المؤلف رحمه الله: هذه ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. فالحاصل أن العبد لا يربو ولا تطلع نفسه إلى معرفة ما قدره الله عز وجل فيكون أفاكا أثيما. فإذا وقع القدر سواء كان كونيا قدريا أو جاء شرع الله عز وجل الديني الذي هو مراضي الله ومحابه سبحانه، فالمؤمن يسلم ويرضى للقضاء الكوني القدري، وأيضا يعبد الله عز وجل بما جاء في قضائه وتقديره الشرعي الديني. ولعل نقف عند هذا الحد، وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.